الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. موعدكم وحصادنا الإخباري يصحبكم فيه طارق الخزاعي، وفيه بعد الفاصل. الرئيس الإيراني يؤكد أن طهران ستكون شريكا موثوقا لجميع الدول الإفريقية. نواب جمهوريون يشترطون وقف العلاقات الإيرانية الصينية للعودة إلى الاتفاق النووي. استشهاد أسيرة فلسطينية محررة بدعوى تنفيذها عملية طعن شمال الخليل. إلى التفاصيل، اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الاهتمام بالقارة الإفريقية من المحاور الرئيسية للسياسة الخارجية الإيرانية، خاصة السنغال. جاء ذلك بتصريحات رئيسي خلال اتصال هاتفي مع نظيره السنغالي مكي سال، أشار فيها إلى القدرات الفنية والهندسية التي تتمتع بها إيران، مشددا على أهمية توسيع العلاقات الثنائية بين طهران ودكار. كما تقدم الرئيس الإيراني بالتهنئة إلى كافة شعوب إفريقيا بذكرى اليوم الوطني للقارة، مشيدا بجهود قادتهم في نيل الحرية ومواجهة نزعة الأحادية والحضر الذي فرضه الاستعمار على شعوبهم. وصل مساعد وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني إلى العاصمة النرويج أوسلو لمواصلة المحادثات الإقليمية والدولية الأخيرة لإلغاء إجراءات الحظر غير القانونية على إيران. وقال باقري كني إن المحادثات مع المسؤولين النرويجيين في العاصمة أوسلو ستتمحور حول القضايا الإقليمية والدولية. هذا فيما أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن عدم تجاوب الولايات المتحدة مع المبادرات الإيرانية والأوروبية المقترحة كان السبب في توقف مفاوضات فيينا، مشيرا إلى أن المشاورات بين أطراف الاتفاق النووي مستمرة رغم توقف المحادثات منذ أشهر. حول زيارة كبير المفاوضين الإيرانيين إلى العاصمة النرويجية أوسلو، نتابع التقرير التالي.
محادثات الفرصة الأخيرة لإحياء الاتفاق النووي على ما يبدو سيجريها مساعد وزير الخارجية الإيراني علي باقر كني في النرويج، في ظل العراقيل التي تضعها الولايات المتحدة أمام تقدم هذه المحادثات. باقر كني قال في تغريدة على تويتر إن المحادثات مع المسؤولين النرويجيين في العاصمة أوسلو ستتمحور حول القضايا الإقليمية والدولية، وذلك في سياق المشاورات التي جرت مؤخرا. وأضاف باقر كني أن الزيارة ترمي إلى دفع المصالح الوطنية، بما في ذلك رفع إجراءات الحظر غير القانونية وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أكد أن عدم تجاوب الولايات المتحدة مع المبادرات الإيرانية والأوروبية المقترحة كان السبب في توقف مفاوضات فيينا، مشيرا إلى أن المشاورات بين أطراف الاتفاق النووي مستمرة رغم توقف المحادثات منذ أشهر.
إن توقف المفاوضات يعود إلى عدم تجاوب الولايات المتحدة للمبادرات التي اقترحتها إيران وأوروبا حتى الآن. أما بالنسبة لنا فإن ما قمنا به خلال مفاوضات فيينا واضح تماما، والمهم بالنسبة لنا هو رسائل يتم نقلها عبر القنوات المعتادة بيننا وبين الولايات المتحدة.
خطيب زادي أشار إلى أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير لا يعكس حقيقة المحادثات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا إلى الخشية من أن يكون ضغط الصهاينة وبعض الأطراف قد تسبب في انتقال مسار التقرير من الأجواء الفنية إلى الأجواء السياسية. كبير المفاوضين الروس في محادثات فيينا ميخائيل أوليانوف شدد من جهته على أن إنهاء التوقف في محادثات فيينا يتطلب إجراء من جانب أمريكا، مؤكدا أن إيران أعربت من جانبها عن المرونة اللازمة.
نددت إيران بردود أفعال فرنسا وألمانيا بشأن احتجاز طهران سفينتين يونانيتين كرد على إيقاف سلطات أثينا لناقلة نفط إيرانية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة وصف بياني كل من برلين وباريس حول هذه القضية بغير المبرر، مطالبا هذه الدول بالتمسك بالقانون الدولي لضمان حرية الملاحة والأمن البحري. وأبدى خطيب زادة استغرابه من احتجاج تلك الدول على الإجراءات القانونية للجمهورية الإسلامية والتزامهم الصمت إزاء الاستيلاء غير المشروع على سفينة شحن إيرانية في المياه اليونانية. التقى مفوض الأمن الخارجي في وزارة الخارجية الصينية تشينغ قو بينغ مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، حيث بحث الجانبان آخر مستجدات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران والصين وتنفيذ برنامج التعاون المشترك. وأبلغ تشينغ قو بينغ تحيات ودعوة وزير الخارجية الصيني لنظيره الإيراني من أجل زيارة بكين، معربا عن ارتياحه لتطور العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. من جهته أكد عبد اللهيان في هذا اللقاء على ضرورة تعزيز مسيرة العلاقات المتنامية بين طهران وبكين. تحت عنوان السياسة الخارجية المتوازنة في مدرسة الإمام الخميني، أقامت وزارة الخارجية الإيرانية ندوة فكرية في العاصمة الإيرانية طهران، وذلك في ذكرى رحيل مؤسس الجمهورية الإسلامية. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
على اعتاب الذكرى السنوية 33 لرحيل الإمام الخميني قدس سره، وزير الخارجية الإيرانية برفقة مساعديه ومنتسبي وزارة الخارجية يزورون المرقد الطاهر للإمام الراحل مجددين العهد مع مبادئ مفجر الثورة الإسلامية.
شعار الأشرقية الغربية الذي تردده الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا يعني اختيار العزلة والابتعاد عن دول الشرق والغرب، وإنما الهدف هو عدم الانقياد إليها.
وبالمناسبة أقيمت بمعقد الإمام الخميني الراحل ندوة تحت عنوان السياسة الخارجية المتوازنة في مدرسة الإمام الخميني قدس سره، حيث أكد المشاركون أن نهج الإمام الراحل قائم على مبدأ رفض الهيمنة على الآخرين أو الخضوع لسلطة الآخرين.
الأصل في الدبلوماسية القوية يعود للقدرة التي يستمدها من داخل بلاده وثقة الشعب به. السياسيون يعتمدون بشكل رئيسي على القدرة التي يستمدونها من شعبهم لحل المشاكل.
هذا وأكد المشاركون على التمسك بقيم الإمام الراحل ومبادئه التي رسم فيها السياسة الخارجية المتوازنة التي أضحت اليوم مثلا يحتذى به للعالم. رسم الإمام الخميني الراحل الكثير من معالم الثورة الإسلامية، ولعل السياسة الخارجية المتوازنة التي تقوم على المبادئ ولا المصالح واحد من أهم هذه المعالم.
قدم عدد من النواب الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يشترط وقف التعاون الإيراني الصيني للعودة إلى الاتفاق النووي. وقال السيناتور الجمهوري ماركو روبيو أنه قدم مشروع قرار تحت اسم قانون مساءلة إيران والصين إلى الكونغرس، يتضمن منع استخدام أموال مؤدية الضرائب الأمريكيين في تنفيذ الاتفاق النووي إلا بعد قيام إيران بوقف تنفيذ جميع اتفاقياتها مع الصين، ومنها اتفاقية التعاون الأمني والعسكري، بالإضافة إلى إيقاف طهران جميع علاقاتها مع الحركات التي تدعمها ومنها حركة حماس. إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث استشهدت أسيرة فلسطينية محررة برصاص جنود الاحتلال الصهيوني عند مدخل مخيم العروب في الضفة الغربية بدعوى محاولتها تنفيذ عملية الطعن. وزعم الاحتلال أن المواطنة الفلسطينية حاولت مهاجمتهم بسكين عند الحاجز العسكري بمدينة الخليل، فيما منعت الطواقم الطبية من تقديم المساعدة لها لحظة الإصابة. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال أطلق النار بشكل مباشر على الفتاة ليصيبها إصابة بالغة بمنطقة الصدر، في حين أكد الهلال الأحمر أنه لم يتمكن من نقلها للمستشفى إلا بعد 20 دقيقة. أكد مؤتمر في لندن حول تصنيف إسرائيل كنظام فصل عنصري أن كل المعايير اللازمة لهذا التصنيف متحققة منذ سنوات طويلة، لكن الأمر استغرق وقتا طويلا حتى انتهاء منظمات حقوقية دولية إلى تنزيلها على الواقع الفلسطيني. وشارك في المؤتمر الذي نظمه المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين ممثلون عن منظمات حقوقية دولية، وأشار الناشطون إلى أن النظام في الأراضي الفلسطينية يهدف إلى تغيير الواقع الديمغرافي فيرحب باليهود ويرفض الفلسطينيين. وقع الكيان الصهيوني اتفاقية للتجارة الحرة مع الإمارات، هي الأولى من نوعها مع دولة عربية في خطوة ترمي إلى تعزيز التبادل التجاري مع كيان الاحتلال. واعتبرت القوى والفصائل الفلسطينية بأن الاتفاقية بمثابة ضوء أخضر للاحتلال لزيادة عدوانه على الفلسطينيين ومقدساتهم. حول هذا الموضوع نتابع الحوار التالي مع الباحث السياسي السيد حسان عليان.
أنا أول بداية أريد أن أستطرد ولو بجزئية معينة أن هذه الاتفاقية المشبوهة والمشؤومة تأتي في وقت يتهافت فيه العرب، هؤلاء المطبعون والمتبعين إلى العدو الإسرائيلي، في الوقت الذي قام به العدو الإسرائيلي قبل يومين، وكأنها تريد الإمارات أن تقدم هدية لهذا العدو المؤقت وهذا الكيان المؤقت لتقول له أن القضية الفلسطينية لا تعنينا في شيء، وأن المقدسات في فلسطين المحتلة لا تعنينا في شيء، مع أن الشعارات التي كانت ترفع من قبل هؤلاء قطعان المستوطنين في المسجد الأقصى، الموت للعرب، الشتائم، السباب، حتى نالوا من شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم. في هذا الوقت الذي يعيش أسوأ لحظاته الكيان الإسرائيلي المؤقت، تقوم الإمارات بتوقيع هكذا اتفاقية لأول مرة مع دولة عربية حتى منذ اتفاقيات العار مع مصر، مع الأردن، مع اتفاقية أوسلو وكامب ديفيد منذ 79، لم يحدث أن أقدمت هذه الدول على أن توقع اتفاقات تجارية بهذا المستوى وتقدم له خدمات بالمجان لهذا العدو الإسرائيلي، وكأنها تقول له بأن نحن إلى جانبك ولا يهمك ما يحدث حولك وأن فلسطين لا تعنينا. وهذا الكلام ليس بجديد على دول مجلس التعاون الخليجي، الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من 10 سنوات قالت على لسان وزير خارجيتها الحالي عبد الله بن زايد أن فلسطين لا تعنينا، لنا فلسطيننا ولكم فلسطينكم، وبالتالي عليكم أن تحرروا هذا الأرض. معنى ذلك أن الثقافة الموجودة في والسياسة المتبعة من دولة الإمارات والدول المطبعة مع الكيان الإسرائيلي ليست جديدة، وهي بالتالي راسخة في أذهان هؤلاء الأنظمة أو هذه الأنظمة المرتبطة والوظيفية في المشروع البريطاني الذي أسس هذه الدول لتكون في خدمة مشروع أمريكي إسرائيلي صهيوني.
حصادنا الإخباري تواصل مع حضراتكم وفيه أيضا بعد الفاصل. قوة عراقية تعلن اعتقال إرهابيا في منطقة العوينات في محافظة صلاح الدين. الجيش السوري يكبد الإرهابيين في النصر خسائر فادحة في حماة وإدلب. جبهة الخلاص في تونس تعلن بدء مرحلة جديدة ضد الرئيس قيس سعيد. أهلا بكم من جديد. في العراق اعتقلت قوة مشتركة اليوم الأربعاء إرهابيا في منطقة العوينات في محافظة صلاح الدين شمال العاصمة العراقية بغداد. وذكر بيان لهيئة الحشد الشعبي أن القوة تحركت بناء على معلومات استخباراتية دقيقة، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والوصولية بحق المتهم وسلم إلى الجهات القانونية. حول آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
أعلنت مديرية شرطة محافظة صلاح الدين إلقاء القبض على 19 متهمة، فيما أعلنت هيئة الحشد الشعبي اليوم الأربعاء القبض على إرهابي في منطقة عوينات جنوبي صلاح الدين. من جهة أخرى أعلنت وزارة الدفاع العراقية إكمالها قانون الخدمة الإلزامية وعرضه في مجلس الوزراء ورفعه إلى مجلس النواب، معتبرة إقراره مهم جدا لأن العراق يحتاج لشباب يدافع عن الوطن في مواجهة التحديات. واقترح قانون الخدمة الإلزامية راتبا شهريا للمشمول بالخدمة قد تصل إلى 700,000 دينار، مؤكدة أن لديها بنى تحتية ومعسكرات تدريب لاستيعاب الدماء الجديدة لرفد القوات المسلحة عبر خدمة العلم. على صعيد ثاني، حاولت وزارة الكهرباء العراقية تبرير تلكؤها بتوفير الطاقة بإلقاء العهدة على قطع الغاز الإيراني، معلنة اليوم قيام الجانب الإيراني بإيقاف تصدير 5 ملايين قدم مكعب من الغاز المورد للعراق. وأوضحت أن الجانب الإيراني طالب بسداد الالتزامات المالية عن مستحقات الغاز للفترة السابقة، فيما كشفت لجنة الكهرباء والطاقة في مجلس النواب عن وجود اتفاق داخل اللجنة على أمرين بشأن سداد مستحقات الجانب الإيراني عن الغاز المورد إلى البلاد والبالغة 1,600,000,000 دولار. وكانت شركة الغاز الوطنية الإيرانية ألزمت العراق بسداد هذا المبلغ في مدة أقصاها أواخر شهر حزيران مقابل استمرارها بتوريد الغاز إليه وفقا للحجم المحدد في الاتفاق الثنائي بين البلدين. وستستضيف لجنة الكهرباء والطاقة في مجلس النواب وزير الكهرباء اليوم الأربعاء وغدا الخميس لبحث الأمر، وهنالك مجموعة من الأسئلة سيتم توجيهها للوزير خلال الاستضافة حول إمكانية الوزارة واستعدادها لموسم الصيف الحالي، إضافة إلى مسألة الغاز المورد. على صعيد العلاقات الخارجية، هنأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بمناسبة انتخابه رئيسا للمجلس لولاية جديدة. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
استهدف الجيش السوري بقذائف المدفعية والصواريخ مواقع عصابات جبهة النصرة الإرهابية الموالية لتركيا في سهل الغاب وأقليدين بمحافظة حماة، ملحقا بهم خسائر فادحة. كما قصفت الوحدات السورية نقاط التمركز لهذه الجماعات في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، محققة إصابات مباشرة في صفوفهم. بالمقابل، واصلت القوات التركية وفرق الإرهاب المؤيدة لها قصف البلدات الواقعة في ريف الرقة الشمالي، ما دفع بالأهالي للنزوح تجاه مدينة تل رفعت ومحيطها. أعلن رئيس الوفد اليمني المفوض محمد عبد السلام أنه بحث مع المبعوث الخاص الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن هانس جروندبيرغ مسارة الهدنة الأممية السارية في اليمن، والتي تنتهي في 2 حزيران/يونيو المقبل. وقال عبد السلام: التقينا بالمبعوث الأممي وجرى خلال ذلك اللقاء مناقشة مسار الهدنة الإنسانية والعسكرية وما تواجهها من عراقيل وتعقيدات، مضيفا أنه تم مناقشة أهمية صرف مرتبات الموظفين في عموم البلاد. وفي وقت سابق أكد مكتب المبعوث الأممي ضرورة إعادة فتح الطرق في تعز ومناطق أخرى من اليمن وتجديد الهدنة. أعلنت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس بدأ مرحلة نضالية ضد ما أسمته انقلاب الرئيس قيس سعيد على الديمقراطية ومشروعه الشعبوي الساعي لتدمير مؤسسات الدولة. واعتبرت الجبهة في مؤتمر صحفي أن قرارات الرئيس أربكت أداء الدولة وأجهزتها، ما أدى إلى ركود الاقتصاد وتقليص فرص العمل، متهمة السلطات بأنها عادت للاحتجاز القسري ومنع الاجتماعات العامة وتلفيق التهم لتصفية الخصوم. حول الأزمة السياسية في تونس، نستمع إلى التقرير التالي.
تحرك جديد ضد إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد بدأته قوى وشخصية تونسية معارضة، معلنة رسميا عن تشكيل جبهة الخلاص الوطني لتكون تجمعا سياسيا يناهض سياسات الرئيس التي تعتبرها أحادية وتكرس الحكم الفردي. الجبهة تعهدت بإسقاط ما أسمته انقلاب سعيد على الديمقراطية ومشروعه الشعبوي الساعي لتدمير مؤسسات الدولة، واعتبرت في مؤتمر صحفي أن قرارات الرئيس أربكت أداء الدولة وأجهزتها، ما أدى إلى ركود الاقتصاد وتقليص فرص العمل، متهمة السلطات بأنها عادت للاحتجاز القسري ومنع الاجتماعات العامة وتلفيق التهم لتصفية الخصوم. رئيس الجبهة أحمد الشابي رأى أنه لا يوجد طريق ثالث، إما انقلاب قيس سعيد وأما الدستور، وقال إن الجبهة موجودة لتصده وتمنعه، فيما اعتبر أن الحوار الذي أعلنه الرئيس أثبت فشله.
الذي يذهب فيه قيس سعيد لتنظيم استفتاء هو مخالف لكل المعايير الدولية، مخالف للدستور التونسي، مخالف للقوانين التونسية، ولا يمكن أن يؤسس لشرعية.
وتم الإعلان رسميا عن تشكيل الجسم السياسي الجديد للجبهة في مؤتمر صحفي كإطار سياسي يضم أحزابا مثل حركة النهضة وحزب الأمل وقلب تونس، إلى جانب كيانات وتيارات سياسية وشعبية. وبالتزامن مع ذلك أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو أحد اللاعبين السياسيين الرئيسيين في البلاد، تنفيذ إضراب عام في القطاع العمومي في 16 من هذا الشهر للمطالبة بسحب منشور حكومي متعلق بالتفاوض مع النقابات. الاتحاد قال إن قرار الإضراب العام يأتي بسبب تعمد الحكومة ضرب مبدأ التفاوض والتنصل من تطبيق الاتفاقية المبرمة وعدم استعدادها لإصلاح المؤسسات العمومية. وكان الرئيس السعيد قد جمد عمل البرلمان التونسي العام الماضي وحله لاحقا، وأقال الحكومة المنتخبة وتولى بنفسه السلطة التنفيذية، كما حل المجلس الأعلى للقضاء وشكل مجلسا بديلا في إجراءات اعتبرتها أحزاب وتيارات سياسية انقلابا على الدستور.
اتهمت جمهورية لوغاسانك الجيش الأوكراني بتفجير حاوية لمواد كيميائية بمدينة سيفردونسك بهدف عرقلة تقدم وحداتها. في الشأن ذاته أخطرت موسكو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية باستفزازات لكييف حول استخدام محتمل للمواد الكيميائية ومعلومات عن أماكنها. ميدانيا أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط دفاعاتها الجوية 9 طائرات أوكرانية مختلفة الأنواع، فيما قتل أكثر من 100 قومي أوكراني أثر استهداف مراكز تجمعات عسكرية ومقرات قيادة بالصواريخ. نقلت وكالة أنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها اليوم الأربعاء أن القوات النووية الروسية تجري تجريبات في إقليم إيفانوفو إلى الشمال الشرقي من موسكو. وذكرت الوزارة أن نحو 1000 جندي يجرون تدريبات في مناورات مكثفة باستخدام أكثر من 100 عربة تشمل قاذفات صواريخ يارس العابرة للقارات. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أكد في وقت سابق أن واشنطن لا ترى أي مؤشر على أن روسيا تخطط لاستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا. في ختام حصادنا الأخباري هذا تذكير بأهم ما جاء فيه من أنباء. الرئيس الإيراني يؤكد أن طهران ستكون شريكا موثوقا لجميع الدول الإفريقية. نواب جمهوريون يشترطون وقف العلاقات الإيرانية الصينية للعودة إلى الاتفاق النووي. استشهاد أسيرة فلسطينية محررة بدعوى تنفيذها عملية طعن شمالي الخليل. من الإذاعة العربية في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفيناكم بحصادنا الإخباري هذا. قبل تحية زملائي في البث المباشر لإذاعة طهران، وهذا طارق الخزاعي يتمنى لكم أطيب المنى. السلام عليكم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 فجرا إلى 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 4:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 فجرا حتى 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 7:50 مساء حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23:00 عصرا حتى 23:00 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحباءنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفن النجاة.
عنوان هذه الحلقة: فاطمة المعصومة زينب الرضا، القسم الأول. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي، هندسة الصوت ليلى نصيري، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
ولدت السيدة الملكوتية فاطمة المعصومة عليها السلام في المدينة المنورة في 1 ذي القعدة 173، وروي أيضا سنة 183 للهجرة. فقدت سيدتنا والدها الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام وهي في سن الطفولة، حيث استشهد في سجن هارون الرشيد ببغداد، فأصبحت تحت رعاية أخيها الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، فورثت عنه من نور أهل البيت وهديهم وعلومهم في العقيدة والعبادة والعفة والعلم، وعرفت بلقب كريمة أهل البيت عليهم السلام.
أيها الفرسان، اهجموا على دار رضا وحطموا الباب، ادخلوها بخيولكم. يا علي بن موسى رضا، لدي أمر من الخليفة الرشيد.
من أنت وما تريد أيها الفارس؟
أنا ألم تعرفني أيها الشاب؟ أنا عيسى الجلودي من قادة عسكر الخليفة هارون الرشيد.
أيها الجلودي، وما تريد؟
أوعز إلي مولاي الخليفة الهجوم على دور أهل موسى الكاظم وسلب نسائهم من ثياب وحلل، ولا أدع منهن إلا ثوبا واحدا.
أولا تخجل من الله وأنت ترعب ودائع آل محمد؟
ومن أنت أيها الشاب؟ ها؟
أنا أحمد بن موسى بن جعفر.
يا هذا، أين أخوك الرضا؟
هو ذاك قد جمع نساء آل محمد في حجرة واحدة، ألا تراه واقفا يمنع عتات جنودك من دخول حجرات النساء؟
لا بد من دخول الحجرة وسلب النساء كما أمرني الخليفة.
والله لولا أمر مولاي الرضا لا أخذت الذي فيه عيناك.
ما إياك أخاطب أيها الغلام.
قف ولا تتحرك، ولا أدعك تمر إلى حجرة النساء.
لا بد من دخول حجرة النساء،
إن فيها عقائل آل محمد وفيها أختنا فاطمة. أيها الجلودي، أحلف بالله لا تمر إلى الحجرة إلا على أجسادنا. يا آل أبي طالب، امتشقوا سيوفكم فإنها ساعة من ساعاتكم.
أيها الفرسان، ارجعوا من ساحة الدار.
أيها الجلودي، ما أشبه شخصك بذاك الشمر اللعين. انظر انظر، ها هو الرضا يقول لك ليس إلى دخولكم حجرة الفاطميات من سبيل، خذ ما أردته من السلب واذهب.
هاتوها يا آل أبي طالب، هاتوها. أيها الفرسان، اخرجوا من الدار.
وتمر السنون ويهلك هارون ويخلفه المأمون، ويقبل الإمام الرضا عليه السلام مكرها بولاية العهد وينقل إلى خراسان، فتعيش مولاتنا السيدة فاطمة المعصومة آلام فراق أخيها الإمام وهي تنتظر فرصة اللحاق به.
هذا هو منزل الإمام الكاظم عليه السلام. نعم، هو حسب ما وصفه لي سيدي ومولاي الرضا روحي فداه.
من الطارق؟
هل هذا بيت الإمام موسى بن جعفر؟
نعم، ومن تكون؟
أنا مبعوث أبي الحسن الرضا روحي فداه إليكم. لقد دلني مولاي الرضا إلى داركم لكي لا أسأل عنها من شخص آخر.
حللت أهلا ونزلت سهلا، المنزل منزلك، تفضل يا أخي. كلنا شوق لسماع أخبار أخينا أبي محمد الرضا. ادخل المنزل، تفضل.
أوصاني مولاي أبو الحسن الرضا حين وصولي إلى المدينة أن أسلم كتابه إلى أخته السيدة فاطمة.
مرحبا بك يا أخي.
أهلا.
أختنا فاطمة داخل حجرتها وأنا أخوها أحمد. حللت أهلا، تفضل.
شكرا.
يا حسين ويا محمد، مبعوث أبي محمد حل ضيفا علينا، تفضل.
هذا كتاب أخي ونور عين الرضا، يطلب فيه اللحاق به في خراسان.
والله يا شقيقتي قد هزنا الشوق إليه.
علينا يا إخوتي أن نشد الرحال إليه لننصره.
أنا وجميع إخوتي نعتقد ذلك، وإنما كنا ننتظر إذنه بعد أن كان المأمون قد منع أن يرافقه منا أحد.
إذن تجهزوا للسفر، فقد ذكر روحي فداه في رسالته أنه أقنع المأمون بقدومكم للالتحاق به.
يا الله، أخواي محمد وحسين سيكونان على رأس الركب، وكذلك عدد من أبناء أعمامنا وأولادهم وأقاربهم ومواليهم.
ربما يرافقنا جمع من موالينا ومحبي أهل البيت أثناء مسيرنا في الطريق.
لا شك في ذلك يا فاطمة، لا شك في ذلك.
ترى هل يتحقق حلمنا برؤية أخينا إمامنا ونرفل بأثواب البركة في جواره ونخفف عنه غربته؟
يا الله، إن شاء الله، وسيكون مسيرنا إلى طوس عن طريق شيراز بإذن الله.
بإذن الله، ولكن ألا يخشى المأمون من التحاقنا بالرضا على سلطانه وملكه؟
لكن الرضا روحي فداه قد استأذنه في ذلك.
إنني خائفة، خائفة على أخي الرضا من غدر المأمون.
ومما الخوف يا أختاه ونحن ليوث الوغى؟ والله إذا وصلنا إلى أخينا الرضا فما دامت نفوسنا بين أجنبنا فلن يصلوا إليه ولا إليك بسوء يا أختاه.
ذكرتني يا أخي بعمنا العباس وهو يكفل عمتنا زينب عليهما السلام.
ونحن ماضون على ما مضى عليه عمنا العباس بكفالة.
أجل،
لعل أخينا الرضا روحي فداه قد ذخرك لتعرف الخلائق بمظلوميته، مثلما عرفت عمتنا زينب المسلمين بمظلومية أبينا الحسين. إنه يعلم بغدر المأمون. نعم.
وهذا الذي أخشاه يا أخي.
نعم، فإن قلقنا الشديد على أخينا أبي محمد الرضا وعلى مصيره ناجم عن ذلك.
الخوف على أبي محمد الرضا يشتد بي يا أخي.
ونحن كذلك يا أختاه. عند وداعه أخبرنا وهو يقول: يا إخوتي، إني أستشهد في سفري هذا إلى طوس، وهذا آخر لقائي بكم، وعليكم مني السلام.
نعم يا أخي، نعم، فقلوبنا الكريمة لا تزال دامية لمصاب أبينا، فلم يخرج من سجون الرشيد وطوامرها
يا أخي
إلا قتيلا مسموما.
لا أضحك الله سن الدهر إن ضحكت، وآل أحمد مظلومون قد قهروا.
يا رب، يا رب، لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك.
يا الله.
آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت وبوليك الذي بلغت. قل لي يا أحمد، متى يكون سفرنا؟
غدا إن شاء الله.
إن شاء الله، إن شاء الله.
يستريحوا عند تلك الناحية، فإن فيها عيون ماء، وغدا نكمل المسيرة إن شاء الله.
إن شاء الله.
هيا هيا يا رجال، هيا هيا يا رجال.
أخي، كم يبلغ عدد الناس الذين التحقوا بركبنا؟
حوالي 15,000 يا فاطمة.
هل الطريق يسع هذا العدد الهائل من الناس يا أحمد؟
لا لا يا أختاه.
وما العمل إذن؟
يكون الركب ركبين، ركب يتجه على طريق الري ساوة، والآخر يتجه لطوس عن طريق شيراز.
الأمر ما ترى.
يا موالي آل محمد ومحبيهم، سيكون الركب ركبين، فالطريق لا يسع هذا العدد الهائل.
إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله
يا سيدنا، إن شاء الله.
ركب يخرج مع السيدة فاطمة أختنا مع بعض إخوتها وأبناء عمومتها عن طريق ساوة، وركب معنا يتجه إلى طوس عن طريق شيراز.
إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله يا سيدي، إن شاء الله.
يعز علي والله مفارقتكم يا إخوتي، وحما تعزي وركبي.
ويعز علينا وداعك يا فاطمة، ولكن إخوتك هارون وفضلا وجعفرا وقاسما معك.
نعم.
وهم أبطال الوغى وحماة الجار، يأتمرون بأمرك ويفدونك بأرواحهم.
لا حرمني الله منكم جميعا، ولولا شوقي لرؤية أخينا لما هاجرت من مدينة جدنا صلى الله عليه وآله قاصدة طوس أبدا.
سنلتقي، سنلتقي إن شاء الله، ونحظى برؤية أبي الحسن روحي فداه.
إن شاء الله يا أخي، إن شاء الله.
إلى اللقاء يا فاطمة.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أحمد، حرسكم الله بعينه ورحمته.
إلى اللقاء يا فاطمة.
إلى اللقاء. إلى اللقاء.
يا موالي آل محمد، يكون مبيت ركبان هذه الليلة في خان زينان، وهو يبعد 8 فراسخ من بلدة شيراز. أنيخوا رحلكم وانزلوا الخان، وغدا يكون مبيتنا في شيراز إن شاء الله.
أيها القادة، أيها الجنود، كتاب وردني من الخليفة المأمون بمنع ركب إخوان أبي محمد الرضا من الوصول إليه في طوس. هم الآن يقضون ليلتهم في خان زينان، وعددهم حوالي 3000 أو يزيدون. هل أنتم مستعدون أيها الرجال لتنفيذ أمر الخليفة؟ إذن هيا.
يجهز حاكم شيراز جيشا جرارا قوامه 40,000 من الجنود المدججين بالسلاح والعدة لمنع ركب بني هاشم من الالتحاق بالرضا، فيلتقي بهم في منطقة خان زينان التي تبعد عن مدينة شيراز 8 فراسخ. وهناك يدور قتال غير متكافئ بين الطرفين. في الحلقة القادمة تتابعون قصة مسير السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها للالتحاق بالإمام الرضا عليه السلام إن شاء الله.
شارك في التمثيل بلال البحراني، طارق الخزاعي، أمير فوزي، علي حيدر، ومنار عبد الجبار. سفن النجاة من إخراج كريم حسن.
السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا وصلت إليكم أطراف النعم فلا تنفروا أقصاها بقلة الشكر. من جيد ما قيل في الشكر قول الشاعر أبي زهراء: قد قلت للعباس معتذرا من ضعف شكريه ومعترفا، أنت امرؤ حملتني نعما أوهت قوى شكري فقد ضعفا، فإليك مني اليوم معذرة جاءتك بالتصريح منكشفا، لا تزدين إلي عارفة حتى أقوم بشكر ما سلفا. وقال البحتري: فإن أنا لم أشكر لنعماك جاهدا فلا نلت نعما بعدها توجب الشكر. وقال أيضا: سأجهد في شكري لنعماك إنني أرى الكفر للنعماء ضربا من الكفر. وقال بعضهم: ما شيبتني السنون، بل شكري لمن أحتاج أن أشكره. وقالوا: العفاف زينة الفقر والشكر زينة الغنى. وقالوا أيضا: من سعادة المرء أن يصنع معروفه عند من يشكره. وقال الإمام علي عليه السلام: ما كل مفتون يعاتب. قال الإمام عليه السلام: هذا الكلام لسعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة وعبد الله بن عمر لما امتنعوا من الخروج لحرب أصحاب الجمل، ونظيرها أو قريب منها قول أبي الطيب المتنبي: فما كل فعال يجازى بفعله، ولا كل قوال لدي يجاب، ورب كلام مر فوق مسامعي كما طن في لوح الهجير ذباب. وقال الإمام عليه السلام أيضا: احذروا صولة الكريم إذا جاع واللئيم إذا شبع. ليس يعني بالجوع والشبع ما يتعارفه الناس، وإنما المراد احذروا صولة الكريم إذا ضيم وامتهن، واحذروا صولة اللئيم إذا أكرم. ومثل هذا المعنى الثاني: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا.
أنزلها الله إلى الكساء، همسة أقمار من السماء، أنزلها الله إلى الكساء، محمد شمسهم وعلي، وفاطمة والحسن والحسين.
هذا مجلس إن أصبح جامع وينشر فوائد، واحنا من عنده اخذنا دروس من وحي العقايد صرنا ننقل كل حديث اللي يمتلك قوة مساني اقرب مفاتيح الجنان الأخبار شاهد حديث أهل الكساء الأطهار تنقل إليك مضعد محمد أسرار جوهرة التقديس والولاي أنزلها الله إلى الكساء خمسة أقطار من السماء أنزلها الله إلى الكساء خمسة أقطار من السماء أنزلها الله إلى الكساء محمد شمسه وعلي وفاطمة والحسن والحسين الزهرة تروي تقول جاني والدي وأدى التحية قال أحس بجسمي ناحل والضعف أثر علي ناوليني هالكساء وقدمت فوق الأبي انطيت الكساء وشاهدت هالمنظر وجه النبي المختار شع وأزهار مثل البدير ليلة كمال تنور غرته ترفل بالبهاء أنزلها الله إلى الكساء خمسة أقطار من السماء أنزلها الله إلى الكساء خمسة أقطار من السماء أنزلها الله إلى الكساء محمد شمسه وعلي وفاطمة والحسن والحسين بعد ساعة لن تعنى الحسن ويشح بجماله سلم وعانة راقب ينظر يمينا وشماله قال شم رايحة جد المصطفى وعطر الرسالة ناديت جدي يا ابني موجود هناك تحت الكساء وعينه تربي العناد أجابه يا خيرة الأبناء أنزلها الله إلى الكساء خمسة أقطار من السماء أنزلها الله إلى الكساء خمسة أقطار من السماء أنزلها الله إلى الكساء محمد شمسه وعلي وفاطمة والحسن والحسين حسين من بعده تعنى وسلمي بمنطق العصمة قال شم رايحة جد المصطفى شافع الأمة قلت له هذا وياه جدك قلت له هذا وياه جدك والحسن موجود يمه وحسين راح وصاح يا ضي العين تسمح يا جد وياكم ادخل هالحين رحب الهادي وقال ادخل 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 يا حسين يا هيبة العصمة والإباء أنزلها الله إلى الكساء خمسة أقطار من السماء أنزلها الله إلى الكساء
خمسة أقمار من السماء.